إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا أيها الإخوة الكرام بشرح هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من تفسير الآية الثامنة بعد السبعين، وفي الآية التي تليها يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية نزلت ردا على من قال من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته لأنه رسول رب العالمين، قالوا له: أتريد أن نعبدك يا محمد مع الله؟ فقال الله سبحانه وتعالى: ما ينبغي لبشر، آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي اعبدوني مع الله، فإن هذا مما يمتنع ويستحيل أن يقوله نبي كريم أو مرسل من المرسلين، وإنما هذا من افترائهم وكذبهم على أنبياء الله تعالى ورسله. فمن أبعد الأمور على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يصدر عنهم مثل هذا الأمر، هذا الأمر القبيح. والأنبياء كما هو معلوم أكمل الخلق على الإطلاق، فأوامرهم تناسب أحوالهم، فأحوالهم مرضية عند رب العالمين، لا يأمرون الناس إلا بما يأمر الله تعالى به، ولا ينهون الناس إلا عما ينهاه الله أو عما ينهاهم الله عنه، فلا يأمرون إلا بالتوحيد والمعروف والطاعة، ولا ينهون إلا عن الشرك والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا يمكن أن يصدر عنهم هذا، وإنما هو صادر عن الجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال، الذين يأمرون الناس بعبادتهم، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا حال الفجرة من الأحبار والرهبان وممن خالف الحق والصراط المستقيم، فإنهم يعبد بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا بعبادة غير الله. وقد ورد في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من حديث عدي بن حاتم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال ما عبدوهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. وأما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم السفراء بين الله تعالى وبين خلقه الذين بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين من الله، فهؤلاء أنصحوا الخلق وأعظمهم قياما بالحق ولا يأمرون إلا بالمعروف ولا ينهون إلا عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا أمر الرسل للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس معنى ربانيين علماء حكماء حلماء، أي كونوا علماء حكماء حلماء. وقال غيره أي كونوا فقهاء فقهاء بكتاب الله تعالى، علماء بشرعه بحلاله وحرامه بما ينبغي من صفاته بما ينبغي له سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، أي كونوا أهل عبادة وتقوى بما كنتم تعلمون الكتاب، أي حق على من علم القرآن أن يكون فقيها فيه، وبما كنتم تدرسون بما كنتم تتعلمون وتحفظون من ألفاظه. فهذه الباء بما كنتم تعلمون الكتاب أي بسبب تعليمكم لغيركم الذي يتضمن علمكم ودرسكم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي يبقى أثرها في نفوسكم ويرسخ فتكونوا ربانيين. وقال البخاري رحمه الله الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، أي يتدرج معهم في التعليم كما هي سنة الله تبارك وتعالى في شرعه. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك النبي ولا الرسول، لا يأمركم بعبادة نفسه ولا يأمركم بعبادة أحد من خلقه من الملائكة أو النبيين فضلا عن غيرهم، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، فقد دعا إلى الشرك. والأنبياء والمرسلون منزهون عن ذلك، لأنهم إنما يأمرون بالإيمان والتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى عنهم في غير ما آية من كتابه، كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وهذا للتعميم، إلا نوحي إليه، إلا يوحي الله إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه عن الملائكة أنها أيضا لا يمكن أن تأمر بالكفر ولا بالشرك، لأنهم يعلمون أن من قال ذلك فإن مصيره النار وبئس المصير. قال تبارك وتعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا القول تتنزه عنه الأنبياء والرسل والملائكة الكرام، لأنه قدح فيهم، لأن من ارتكب شيئا من ذلك فقد ارتكب إثما عظيما وظلم نفسه ظلما كبيرا. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني مهما أوتيكم من كتاب وحكمة فاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال، مهما أوتيكم أو مهما يأتيكم من عندي من وحي وتبلغون ما تبلغون، إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم عليكم الإيمان به ونصره، ولا يمنعكم ما أنتم عليه من النبوة والعلم والحكمة والمنزلة الرفيعة، لا يمنعكم ذلك من اتباعه ونصرته. فالله عز وجل قد أخذ الميثاق، والميثاق هو العهد، العهد الغليظ، يعني العهد المؤكد. فربنا عز وجل أخذ عهدا موثقا شديدا مؤكدا على من بعثهم من الأنبياء والمرسلين أنه إذا جاءهم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، إذا جاءهم أو أدركوا وجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته، وكان هو إمامهم ومقدمهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من أعظم الأدلة على علو رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، كما جاء أيضا في السنة النبوية الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء والمرسلين ببيت المقدس إماما، فكان هو عليه الصلاة والسلام إمامهم، وهكذا مرتبته في الدين ودرجته عند رب العالمين أنه إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ثم لما قررهم الله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، وهو ما حملكم من عهدي، فالإصر يعني العهد الثقيل. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قالوا أقررنا يعني قبلنا ما أمرتنا به وعلى الرأس والعين. قال الله تعالى فاشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، من تولى بعد ذلك العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. فالله تعالى ما بعث نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به وينصرنه. وأمره أيضا، أي أمر الأنبياء أن يأخذوا الميثاق على أممهم، أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به وينصروه، ولا يمنعهم وجود نبيهم حيا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي يهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت، قال عبد الله بن ثابت قلت له أي لعمر ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهب عنه الغضب، وقال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. قال تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء من اليهود والنصارى ومن تبعهم ثم تولى عن هذا العهد والميثاق الغليظ فإنه يستحق اسم الفسق. والفسق هو الخروج عن الطاعة، والفسق ها هنا بمعنى الكفر الموجب للخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات على كفره به فإنه من أصحاب النار وبئس المصير. ثم قال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أي ينكر الله سبحانه وتعالى على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل الله تعالى به كتبه وأرسل به رسله، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. أيطلب بعد ذلك الطالبون ويرغب الراغبون في دين غير دين الله عز وجل؟ فإن هذا أمر قبيح لا يحسن ولا يليق بالعاقل، إذ أن الله تعالى أسلم له أي استسلم وانقاد بخضوع وخشوع من في السماوات والأرض، استسلم له تبارك وتعالى من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كما قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أما المؤمن فإنه يسجد طوعا لله تعالى، لأنه مستسلم بقلبه لله، فقلبه مؤمن منقاد لله كما أن جوارحه منقادة لله تبارك وتعالى. وأما الكافر فإنه يسجد لله بغير اختياره، وذلك ما جاء ذكره في قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالكافر يسجد ظله لله تعالى وهو كاره لأنه ليس بيده، وكذلك فإنه مقهور مسخر يجري عليه سلطان الله تبارك وتعالى وأمره الذي لا يخالف ولا يمانع. فربنا سبحانه وتعالى قد قهر خلقه أجمعين بالموت، فلا أحد يستطيع أن يرد الموت عن نفسه ولو أوتي ما أوتي من القوة والسلطان والملك والمال والجاه والأعوان والجنود، فإنه لا يستطيع إذا جاءه الموت أن يتقدم ساعة أو أن يتأخر. فله أسلم سبحانه من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وروي عن ابن عباس أن معنى قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أن هذا حين أخذ الله تعالى الميثاق على الذرية من بني آدم. وإليه يرجعون أي يوم المعاد يرجع الخلائق كلهم إلى الله تعالى يوم المعاد، فيجازي كلا بعمله. ويحكم الله سبحانه وتعالى بين عباده وخلقه بالعدل وبالحق، فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم قال سبحانه وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية قد تقدم نظيرها في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الصحف والوحي النازل عليهم من السماء. والأسباط هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أبيهم إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكانوا 12 بطنا. وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم، وهذا تعميم بعد تخصيص، أي يعم جميع الأنبياء جملة. لا نفرق بين أحد منهم بالإيمان، يعني نؤمن بهم جميعا، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما هو حال الكفار، وإنما نؤمن بهم جميعا ونحن له مسلمون، أي ونحن له مستسلمون منقادون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسله الله تعالى وبكل كتاب أنزله الله عز وجل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل إن كتب الله تبارك وتعالى يصدق بعضها بعضا، والأنبياء كذلك يصدق بعضهم بعضا، وإنما الاختلاف يكون بينهم في الأمور الفرعية الجزئية. وقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي كل من يدين بدين غير دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فإن دينه عليه مردود. من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فإن الله تعالى لا يقبله منه في الآخرة، بل إن الله ارتضى دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله تعالى والانقياد والإخلاص. فما جاء به العبد من دين غير هذا لا يقبله الله تبارك وتعالى، ولا يكون له به النجاة من عذاب الله تعالى والفوز بثوابه، بل كل دين غير دين الإسلام فهو دين باطل. قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه شريعتنا، فهو رد، أي مردود على صاحبه. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن جميع الديانات سماوية كانت أو غيرها من باب أولى فهي منسوخة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته نافخة لجميع الديانات. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لا يسمع به أحد، يعني لا يسمع أحد بدينه وما بعثه الله به من التوحيد والإيمان والعبادات العظيمة والخلائق الكريمة أو الأخلاق الكريمة ثم لا يؤمن به وبدعوته إلا كان من أهل النار. لأنه عليه الصلاة والسلام قد نسخ برسالته جميع الديانات السابقة. ثم يقول الله تعالى مستبعدا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية في المرتدين والعياذ بالله تعالى الذين رجعوا إلى الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق ورأوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الآيات البينات والدلائل القاطعات. فهؤلاء بعد ذلك إذا اختاروا الكفر والضلال كيف يهديهم الله عز وجل؟ كيف يهديهم الله عز وجل بسبب هذا الظلم العظيم؟ اتركوا الحق بعدما عرفوه واتبعوا الباطل بعد علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم وميلا إلى الحياة الدنيا وشهواتها، فهؤلاء لا يوفقون للهداية، لا يوفقون للهداية، لأن الذي يرجى له الهداية هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص عليه يبحث عنه. هذا حري أن ييسر الله له أسباب الهداية وأن ينصر وأن يجعل له طريقا إلى النجاة من الغواية. قال سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما؟ وهذا كما قلنا استبعادا. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، ندم على ما صنع، فأرسل إليه قومه أرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، هل لي من رجوع إلى الإسلام؟ لأنه استعجل أو غلبته نفسه ومال إلى شهوته، وربما أغري بالمتاع الزائل فرجع إلى الكفر بعد الإيمان. ثم لما رجع إلى نفسه وحكم عقله ندم، فسأل قومه أن يسألوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة، فنزلت هذه الآية: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم. فربنا سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وقامت عليهم الحجج والبراهين ووضح لهم الأمر ثم إنهم ارتدوا إلى ظلمات الشرك فكيف يستحقون الهداية والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعين خالدين فيها أي خالدين في اللعنة خالدين في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا يفكر ساعة ولا لحظة بل إنما يزاد في عذابهم ولا هم ينظرون يعني لا يمهلون لأن زمن الإمهال قد مضى في الدنيا وقد أعذر الله منهم وعمرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير فلو كان فيهم خير لرجعوا إلى الله ولو أن الله تعالى أخرجهم من النار وأعادهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. لكن الله تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم الراجعين إليه فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويعفو عنه تبارك وتعالى وهذا من لطفه وبره ورحمته بعباده وخلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. ونقف إلى هذا الحد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم. ما حد العذر بالجهل يا شيخ جزاكم الله خير حتى من ناحية هؤلاء الكفار اليهود والنصارى الموجودون هنا إن شاء الله تعالى؟
الحمد لله. وبعد ما حد العذر إذا كان مقصود بحد العذر يعني من هو المعذور بعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن أو بالإسلام؟ نقول هو الذي لم يبلغه دعوته عليه الصلاة والسلام. فكل من لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أو وصل إليه علم دعوته بطريق محرف أو بطريق أو بصورة منفرة فهذا يكون له عذر عند الله عز وجل. وأما من عاش لاهيا في دنياه غارقا في شهواته معرضا عن الإيمان وعن الاهتمام بأمر الدين أو بأمر الآخرة فهذا نوع من أنواع الكفر وهو كفر الإعراض كما قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لكن من كان باحثا عن الحق متبعا له إذا تبين له ولكنه لم يحصل على شيء، ولم يظهر له دليل ولا قامت عنده حجة، فهذا يدخل في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم إن الحكم على العباد مرده إلى الله تبارك وتعالى، وإنما نحن نتكلم كلاما عاما فنقول: من قامت عليه الحجة وأبى الإيمان بالإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في النار. وأما الحكم على الأفراد فهذا يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، ولا يحكم على العباد إلا من كان عالما بهم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. ما حكم المسلم الذي لا يقيم الصلاة والمسلم الذي يقيم الصلاة ويوقف، يعني تارة يعني مرة يصلي مرة لا يصلي؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني إذا ممكن، هو ما حكم الذي يعني يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، لكن لا يعني طمعا في 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 الجنة، لكن لا يعبده حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجد يعني لا يجد يعني مع يعني حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أما تارك الصلاة فإذا كان تاركا للصلاة بالكلية لا يقيمها ولا يسجد لله تعالى فهذا ليس بمسلم، لأن الله تعالى يقول: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، وقال سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فجمع الله تعالى بين ترك الصلاة وبين التكذيب، ومعلوم أن المكذب بالإيمان أو المكذب لليوم الآخر أنه من الكافرين. أما إذا كان يصلي ويتكاسل في بعض الأوقات أو أنه يسهو عن الصلاة فهذا على خطر عظيم، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ربنا عز وجل توعد الساهين عن الصلاة، فكيف بالتاركين لها بالكلية؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو موافق لقول الله تعالى في أول سورة التوبة عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأما بالنسبة لعبادة الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا فإن هذه العبادة هي عبادة المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال سبحانه وتعالى: فادعوه خوفا وطمعا. الخوف يكون من عذابه ومن ناره، الذي يقول: أنا أعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، فهذا كاذب في دعواه، كما أنه مخالف بكلامه كتاب الله تبارك وتعالى، مخالف بكلامه لسنة الأنبياء والمرسلين. ولا يمكن أن يقول القائل: أنا لا أجد في نفسي حبا لله في عبادتي. لا يمكن أن يقول الإنسان: أنا أخلص لله العبادة ثم لا أجد لله حبا، هذا يستحيل. الجمع بين مقام العبادة والإخلاص وعدم الحب لله. ولا شك أن المؤمنين من أعظم الناس حبا لله، فلا يمكن أن يقال إنهم يعبدون الله تعالى لمجرد الجنة أو خوف من النار فقط ولا يحبون الله. هذا نوع من التشويش أو التهويش الذي سلكه المتصوفة وأتباعهم على أهل السنة، لأن المتصوفة هم الذين يزعمون أن من عبد الله خوفا من ناره فهذه عبادة الخائفين، وأن من عبده طبعا في جنة هذه عبادة التجار أو الأولى عبادة العبيد وهذه عبادة التجار، وإنما نعبد حبا في ذاته. نقول هذا الكلام يخالف كتاب الله ويخالف سنة المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ومحبة الله تبارك وتعالى عظيمة في قلوب أوليائه، كما قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد الناس حبا لله هم الذين آمنوا. فهذا مقام المحبة، والمحبة من منازل العبادة العظيمة، وهي قرينة الإخلاص، أن يعبد الله تعالى مخلصا له الدين، وأن يخلص له أيضا المحبة تبارك وتعالى.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
الشيخ، يعني في الآيات الأخيرة التي فسرتها في سورة آل عمران، لو توضح يعني كيف أن هذا الأنصاري الذي ارتد عن 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 الإسلام، يعني هذا الأنصاري الذي ارتد عن الإسلام، يعني هو يعني من الناس الذين تابوا، ومعلوم أن التوبة لا تكون إلا بهداية من الله، والله سبحانه وتعالى قال في الآية السابقة يعني أن الله لا يهدي القوم الظالمين، لو توضح جزاك الله.
نعم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا مصرين على ظلمهم، ما داموا بعيدين عن الأخذ بأسباب الهداية. لكن لا يعني هذا أن من أقلع عن الظلم وعاد إلى الله أن الله لا يقبله، كما قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. وهو سبحانه وتعالى قد هدى من خلقه خلقا عظيما ممن كانوا على الكفر والشرك، لكن متى ندموا وأقلعوا عن الشرك والكفر وتبين لهم الحق وعادوا إلى الله عز وجل فإن الله يقبله. فهذا تفسير أو معنى الآية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخ. سؤالي: ما حكم النصارى الذين دخلوا في الإسلام؟ هل ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يعيش بين دهران الكفار؟ وهل يجب عليهم الهجرة إلى بلاد المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
تقصد يعني من يعيش بينهم من المسلمين؟
نصارى، كانوا نصارى وبعدين دخلوا في الإسلام في بلاد الكفر يعني.
نعم، الواجب على من أسلم بين المشركين أن يفارقهم، الواجب على من أسلم من المشركين أن يفارق قومه، هذا واجب من واجبات الدين، وهذا الواجب لا يسقط إلا بالعجز. إذا عجز الإنسان عن السفر أو الانتقال من بلده إلى بلاد المسلمين فإن هذا الواجب يسقط عنه. امر اخر، اذا قام واجب اعظم من هذا الواجب، اعظم من واجب الهجرة، وهو انه اشتغل بالدعوة في قومه، جاهد نفسه على ان يكون سببا في ادخال قومه الى الاسلام والايمان، فهذا بقاؤه في قومه خير له ولهم. لكن الذي لا يشتغل بدعوة الخلق وأسلم في بلده وفي قومه، فعليه الانتقال إلى أقرب دار للإسلام بحسب قدرته واستطاعته، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخ. سؤال من أخت منقبة فتسأل، بيقول هل يجب على المرأة المنقبة أن تكشف عن مواضع السجود كالجبهة والأنف في الصلاة؟ وبقيت السؤال، ولو كانت تصلي في أماكن بها الرجال، يعني في الحدائق العامة مثلا، هل تغطي رأس وجهها أم تكشفه؟ جزاكم الله خير.
لا، إذا صلت المرأة بين الرجال فعليها أن تستر وجهها، ولا يضرها كونها تسجد على الخمار، فهذا لا حرج فيه عند الحاجة. فثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون على طرف ثيابهم من شدة الحر، يعني كان أحدهم إذا أراد أن يسجد وضع ثوبه فسجد عليه ليتقي الرمضاء، ليتقي شدة الحر، فهذا عند الحاجة لا بأس به. وأما إذا كانت المرأة تصلي في بيتها فإنها تكشف وجهها وتسجد على جبهتها على الأرض، هذا هو الأفضل والأكثر.
السؤال الآخر يا شيخ برضو من النساء، تسأل الأخت هل يجوز استعمال أشرطة فيها دف وأناشيد في حفلات حفلات التخرج من الجامعة، يعني غير الأفراح؟ وبتكمل سؤال، وهل يجوز اللي هو الرقص ما يسمى بالدبكة؟ النساء فقط يا شيخ.
بالنسبة لاستعمال الدف، فالوارد في السنة استعماله في الأعراس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وأيضا ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته في يوم عيد وإذا جاريتان تغنيان وتضربان بالدف عند عائشة رضي الله عنها، فسكت عنهما صلى الله عليه وسلم. ويجوز الضرب بالدف في المناسبات التي لا تكون عادة ولا جيدا للإنسان، كلما حصلت مناسبة ضرب بالدف، التوسع في هذا خلاف السنة والله أعلم. أما بالنسبة لرقص النساء، فالرقص إذا خلا من الحركات المثيرة للغرائز وكانت المرأة تلبس اللباس الساتر ولا تظهر شيئا من العورة، ولا يكون كما قلنا في رقصها إشارة للشهوات، فإن هذا الرقص مباح عند جماعة من العلماء، وبعض أهل العلم يكره ذلك ويقول إنما يكون الرقص ممن ضعف عقله، يعني هو خلاف الكمال، فالكمال المرأة أن تترك هذا الفعل، والله أعلم.
شيخنا مد الله لنا في عمركم على طاعته، أحسن الله إليكم. عندي سؤال يتعلق بهذه البطاقات التي تسلمها البنك إلى الزبائن
كما تعلمون وعليها فيزا أو الماستر كارد. الحمد لله حكم البطاقات هو معروف، يعني قبل أن يتوصل الواحد بهذه البطاقة يجعلونه يمضي على عقد باتفاقه على أنه إذا جاوز، إذا كان هناك المبلغ يمكث في الحساب بعد المدة المعينة فهو يدفع الزيادة التي هي الربا، وقبل أن تسلم له هذه البطاقة يمضي على هذا العقد ويتفق. فإذا فلو يعني رغم أن لو الإنسان لا يدفع أي شيء من الربا ويدفع الثمن بأكمله قبل المدة فهو يتفق على هذا العقد الربوي. ولكن السؤال شيخنا في الذي يشتغل في وظيفة مثلا تأجير لسيارات وغير ذلك ويجعلونه يطلب من الزبون لما يريد أن يعني يأخذ سيارة يؤجرها يجعلونه يطلب رقم هذه البطاقة ويدخله بيديه في الحساب، ولو أدلى هذا الزبون بآلاف الدولارات لا يقبلون منه المال نقدا ولكن يحتمون أن يكون تكون معه هذه البطاقة الربوية. فهل في هذه الوظيفة شبهة، وهل هي يعني ذريعة لاستعمال أو للتعاون على الإثم والعدوان؟ وحسن الله إليكم.
بارك الله فيك. والله يظهر لي أن الذي يأخذ رقم هذه البطاقة لا شيء عليه، لأنه لم يأكل الربا بهذا العمل أو ولم يساعد على أكل الربا. أما إذا تخلف الزبون عن إعطاء ما وجب عليه من الديون والحقوق وترتب عليه بعد ذلك الفوائد البنكية فهو الذي يأثم. أما الذي يأخذ رقم الحساب من أجل أن يأخذ حقه منه عن طريق البنك فيبدو لي أن هذا لا شيء عليه، لأنه إنما يسجل رقم الحساب البنكي لأجل أن يأخذ منه ما وجب عليه من ثمن الأجرة للسيارة أو ثمن الأجرة للفندق أو ما أشبه ذلك. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم. بعض الإخوة المسلمين الجدد يا شيخ يسأل سؤال، هل يجوز أن يعمل في الجيش هنا مع العلم بأن هذا العمل ليس مباشرا في الحرب، يعني بطريق غير مباشر يا شيخ، يعني في هذا يعني عمل مدني في الجيش؟
وإذا كان يعني إذا كان لحفظ الأمن ومنع الجريمة ومنع التعدي وعلى حقوق البعض ولا يفعل فيه معصية ولا يتعرض لفتنة يمكن أن يقال فيه بالجواز عند الحاجة عند عدم وجود وظيفة للإنسان، وإلا فيظهر لي الكراهة، يعني يكره الإنسان أن ينضوي تحت لواء كافر ويعني لا يدري في المستقبل بماذا يؤمر، يبدو لي أن فيه شيء من الكراهة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال، ما حكم الحلاق الذي يأتيه الشخص ويقول له احلق لي لحيتي، سواء كان هذا الحريف مسلما أو كافرا، وهل هناك فرق؟
لا يجوز حلق اللحية، بل هو من الكبائر وهو باتفاق الفقهاء من مسقطات الشهادة، وتعاون على المعصية معصية، الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل وسيلة موصلة إلى الحرام فهي محرمة، ما أوصل إلى الحرام فهو حرام، ما عان على الحرام فهو حرام.
نعم.
لا يجوز للإنسان أن يعمل بهذه المهنة. نعم.
نعم. سؤالي يعني في ابن المسلم الذي يموت يعني دون سن البلوغ، يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني لما قالت عائشة عصفور من عصافير الجنة قال وما أدراكي، هل معنى هذا أنه يدخل النار؟ وهل إذا دخلها يعني إذا فشل في الامتحان الذي يمتحنه الله سبحانه وتعالى وإذا دخل النار هل يخلد فيها أم لا؟
الراجح أن أبناء المسلمين في الجنة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوله ولدان المسلمين، وأخبر بأنه يكفلهم لآبائهم إلى قيام الساعة وإلى أن يدخلوا الجنة. وقال سبحانه وتعالى في الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والمعلوم أن الأبناء يموتون على الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فهم على الإسلام إلى أن يموتوا قبل البلوغ.
طيب كيف نفهم يعني إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة عندما قالها وما أدراك؟
النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة كما قال العلماء، إما أن يكون هذا من باب التأديب والمنع من الاستعجال في الحكم على الناس إذا ماتوا، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم بما هو غيب، يقول فلان في الجنة فلان في النار فلان كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر. وإما أن يكون قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أن صبيان المسلمين وأبناء المسلمين مع آبائهم في الجنة.
جزاكم الله خير يا شيخ. إن شاء الله معنا أسئلة كثيرة يا شيخ، بس إن شاء الله نحوشها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عشان ما نطولش.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
حتى ما تخلص الأسئلة بعدين ما يكون فيها أسئلة.
لا إن شاء الله. لا إن شاء الله يا شيخ فيها أسئلة كثير إن شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يسلمك بارك فيك.
الله يسلمك ويحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.